بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيب المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل صيام الست من شوال. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة اليوتيوب. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الذي يتحدث فيه عن فضل الصيام بعد رمضان، أو فضل صيام الست من شوال والأعمال الفاضلة بعد رمضان. وقد ذهب رمضان ورحل زمانه وأيامه الجميلة ولياليه الفاضلة، لكن أعمال الخير باقية، ورب رمضان هو حي قيوم ورب كل الأزمنة والخيرات، فأعمال البر والطاعات مستمرة عند أهل الاجتهاد والأعمال الصالحة والمسرات. فلنكن ربانيين ولا نكن رمضانيين فقط. ومن الأعمال الصالحة الفاضلة بعد رمضان التي ترتب عليها فضل وخير كثير صيام الست من شوال، سنة سنها خير البشر صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه لزمان فاضل آخر بعد رمضان. وهكذا الدنيا، وهذا هو الزمان، يمضي ويمضي معه العمر. فالأيام ثلاثة، أمس قد مضى بما فيه، وغدا لعلك لا تدركه، وإنما يومك هذا فاجتهد فيه. فلله در من تنبه لنفسه وتزود لرمسه واستدرك ما مضى من أمسه قبل يوم حبسه. فلنجتهد إخواني في الطاعات، فالزمان ما زال باق، والديان حي لا يموت، فصبر واجتهاد وجد، ثم يقال لكم يوم القيامة إني جزيتهم اليوم بما صبروا. إن عمل الخيرات والعبادات والأعمال الصالحة ذخيرة للمؤمن، وخير ما وخير زاد يأخذه معه، فهو زاده الذي يحمله معه، وسبب للفرج والخروج من كربات الدنيا والأزمات والهموم. إنها الأعمال الصالحة ذخر لك دائما، لن تخسر معها أبدا. والقرآن الكريم ذكر لنا جملة من الأنبياء، وقص لنا قصصهم ومحنهم مع قوامهم، وذكر لنا كيف أوذوا وعذبوا واستهدفوا، ولكن نجاهم الله وفرج عنهم، وبين الله لنا سبب نصرهم وخروجهم من محنهم وهمومهم. فقال تعالى السبب في نصرهم، وذكر لنا سبب الفرج عنهم، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. السر إذن المسارعة في الخيرات، ما أن تنتهي من عمل صالح إلا وتسارع في آخر، فيكون لك عند الله ذخرا ونجاة في الدنيا والآخرة. وصدق الراجز لما قال: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، لاقيت بعد الموت من قد تزود، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. هذا أجر عظيم. فالحديث دل على استحباب صوم هذه الستة الأيام، وهذا هو الحق والظاهر في النص، سنية صيام هذه الأيام. ويجوز صوم الست متتالية أو متتابعة، ويجوز تفرقتها بحسب القدرة والوسع. يقول النووي رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية، قال رحمه الله وغفر له: الأفضل أن تصام الستة متوالية عقب الفطر، فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة، لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال. وأيضا من أراد صيام الست عليه أن يبيت النية من الليل، لأنه صوم مقيد مخصوص معين، فلا بد له من نية من الليل، بخلاف الصوم المطلق لو نواه من بعد الفجر فلا إشكال، لكن صوم المعين، لكن الصوم المعين لا بد له من تبييت النية من الليل، ينوي صيام الأيام الست أو غدا يصوم يوما من الست، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وصيام الست كما سمعتم فيها أجر عظيم بعد رمضان، إذ صيام الست مع رمضان يعادل صوم الدهر، أي صوم سنة كاملة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر رمضان بعشرة أشهر، فهذه 300 يوم، وصيام الست بعشر أمثالها فهذه 60 يوما، فالمجموع إذن شهر رمضان مع الست من شوال مع المضاعفة، مضاعفة الأجر، يصل إلى 360 يوما، وهو عدد أيام السنة. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كصيام الدهر. ويوضحه لنا قوله صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والصيام بعد رمضان بشكل عام، وصيام الست بشكل خاص، فيها فوائد ذكرها أهل العلم، أذكر لكم بعضها، أي فوائد وفضل صيام الست من شوال. من الفوائد أن صيام الست من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله، كما بينت لكم قبل قليل، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن صيام رمضان والست من شوال يعادل صيام الدهر. وأيضا من فوائد صيام الست أن صيام الست نفل يستكمل به أو بها ما حصل من نقص في صوم فرض رمضان، مثل صلوات النوافل والرواتب بعد الفروض وقبلها، فالنفل في الصوم أو الصلاة أو غيرهما بفضل الله يسد بها ما حصل من نقص أو خلل في الفرض، فإن الفرائض تكمل وترقع بالنوافل يوم القيامة. فإذا كان عند المسلم نقصا أو إذا كان عند المسلم نقص يوم القيامة في فرضه، فإن الله من رحمته يأمر الملائكة أن تنظر إلى النفل الذي عنده ليستكمل النقص في الفرض. فكذلك صوم الست يسد الخلل الذي يكون في صوم رمضان. ومن فوائد صيام الست أن معاودة الصيام بعد الصيام علامة على قبول صوم رمضان، فمن وفق لعمل صالح وباشر بعده عملا آخر كان من علامات قبول عمله، فمن وفق لصوم رمضان ثم وفق لصوم الستي كان هذا علامة على قبول صوم رمضان منه، لأن الله تعالى إذا تقبل عمل عبده وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ورابعا من فوائد صيام الستي أو صيام غيرها بعد رمضان أن صيام رمضان يكفر ذنوبا مضت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وغفران الذنوب نعمة من الله، فإذا وفقك الله لصيام رمضان كان ذلك نعمة أو كانت ذلك نعمة من الله لك تستوجب شكرا من الله، ولا أفضل من شكر الله بالطاعات والعبادات. فيكون معاودة الصيام الستي بعد رمضان بمثابة الشكر لله على نعمة مغفرة الذنوب في رمضان، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه وتتورم قدمه، فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فأنت إذا صمت الست كأنك تشكر الله على صوم رمضان، لأن غفران الذنوب نعمة، والنعمة تشكر بالطاعة. وكما قيل: إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لموليكها شكرا فلست بشاكر. يقول ابن رجب رحمه الله: كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها، ثم التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخر، وهكذا أبدا. فلا يقدر العباد على القيام بشكر النعم، وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. فلا يدري العبد متى يستطيع أن يؤدي فضل الله عليه، ومتى يستطيع أن يشكر الله، فكل نعمة تحتاج إلى الشكر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ومن الفوائد ومن فضل أيضا صوم الست بعد رمضان: من صام ستا من شوال دل على أنه لم يمل الصوم ولم يستثقله، وهذه علامة الإيمان والقلب الحي المتعلق بمولاه، لأن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع من قضاء رمضان، بل هي باقية ما دام العبد حيا. فالعائد للصوم بعد رمضان كالكار بعد الفار في الجهاد، أي كالذي يفر من القتال في سبيل الله خطة وتهيئة ثم يعود إليه. وقيل لأحد الصالحين: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فقال: بئس القوم قوم لا يعرفون الله حقا إلا في شهر رمضان، إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد في السنة كلها. انتهى كلامه. فيا إخواني ويا عباد الله، كما قلت لكم، كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين فقط، فرب رمضان هو رب كل الشهور والأزمنة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ ومعنا مكالمة. نعم بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي وأخونا ناصر صالح والمستمعين.
الله يحييك.
ما قصر فضيلة الشيخ، فعلا أعمار البشر تنحصر في مدة أعمارهم الزمنية، ولكن هناك من يمد عمره أكثر من عمر الزمني يمكن بخمسين سنة أو أكثر نتيجة زيادة في العبادات والطاعات وأعمال السنن المطلوبة يعني. السؤال الأول فضيلة الشيخ، إذا شخص توفى رجل أو امرأة ولم يكن لهذا الشخص أحدا من الدرجة الأولى والثانية، طبعا أنا ما أعرف شو تصنيف الدرجة الأولى، يقولون الدرجة الأولى والثانية والثالثة، لكن هذا الرجل المتوفى له يعني من الدرجة الثالثة أو الرابعة، فهل هؤلاء يرثون هذا الرجل أو هذه المرأة أم لا؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أنا شوية عدلت في سؤال الأخ كان مرسلين لي إياه، أخين توأم تزوج من أختين شقيقتين توأم والتشابه كبير جدا، وفي ليلة الزفاف حصل خطأ، يعني صار خطأ بين شقيق وشقيقة وكذا، صار يعني تبادل، وتنبه أحد الأخين لهذا الخطأ في الصباح وتم الدخول، فما حكم الشرع في ذلك؟ فهم خذوا قياسا على التشابه الشديد بين الرجلين وبين الأختين، فما هو حكم الشرع؟ السؤال الثالث والأخير، أتمنى تعليق شرعي من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي فيما يعني بعض المحاضرين أو المستشارين أو الخبراء في مجال الزواج والأسرة، ورغم كثرتهم مشاكلنا كثيرة، يعني حتى في الإذاعات يأتون أحيانا في محاضراتهم سوي علينا وكذا، لا أعرف حقيقة هذه المصطلحة. المصطلح مثلا يقول لك الطلاق العاطفي أو الطلاق العسلي أو الطلاق المتوازن أو الطلاق المتفق عليه، وآخر شيء سمعنا الطلاق الرومانسي، يبغى يرجعون الإخوان لعهد روميو وجولييت ورغم أن ما حصل بينهم زواج، وقد يكون بهذه المصطلحات سببا في زيادة حالات الطلاق مع عوامل أخرى. أنا أسأل سؤال لكل الناس يستمعون، هل في عصر النبوة وعصر الصحابة وبعض عصر الدول الإسلامية هل كانت هذه المصطلحات موجودة؟ زين أنا طلق طلاق عاطفي وهذا طلق طلاق يعني غير عاطفي مثلا، والسؤال الذي يتبع هذا السؤال يقول على الرجل أن يختار الزوجة الصالحة، كأن هناك نساء غير صالحات، وأنا لحد علمي سواء من هنا وهناك أعرف أن أي مرأة مسلمة طالما هي مسلمة أنا أتكلم تكون صالحة، يعني ما نتكلم عن بعض الهفوات وبعض الشغلات وهذه. فإذا الرجل تزوج رجل صالح بامرأة أو زوجة صالحة ثم حدث الطلاق، زين في علاقة بين أني أنا أزوج أطلق من هذه المرأة وهذا الرجل يطلق، شو العلاقة يعني بين أن تكون الزوجة صالحة والرجل صالح؟ لأن كلاهما في فترة من فترات يفقد الرغبة أو الحب في الطرف الآخر، أو كلاهما فقد الرغبة في الطرف الآخر، يحدث هذا. التعليق أيضا
واضح إن شاء الله، واضح بعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جيب الشيخ على أسئلة بعيدة، بالنسبة للشخص يقول إذا توفي ولم يكن له يقول أقارب من الدرجة الأولى والثانية كان له من الثالثة أو من الرابعة، يقول هل يرثونه؟
الحمد لله. وبعد طبعا هذا يحتاج إلى جرد للورثة والجلوس معهم لمعرفتهم، لكن الورثة بالدرجة الأولى أولاد الشخص الذين يعرفون الفروع الذكور والإناث، وهم الفروع الذين يرثون ولا يسقط حقهم بحال، يعني لا يحجبون، لأن من الورثة من يحجب حجب دائم، ومنهم من يكون حجبه مؤقت مثل ابن الابن مع الابن، ومنهم من لا يسقط حقه أبدا كامثال الأولاد والأبوين. فالزوجة وإن كان متوفى زوج أو الزوج إن كان متوفى زوجة فهؤلاء يرثون دائما، وطبعا كما هو معلوم لا يسقطون، يرثون وحقهم دائما ثابت، لكن يحجبون أحيانا حجب نقصان، مع وجود الأولاد يحصل نقص، مع عدم وجود الأولاد يحصل زيادة، فيسمون حجب نقصان، وإن لم يكن هناك ما يحجب فيأخذون حقهم الكامل. ومنهم من يحجب حجب حرمان مثل أولاد الأولاد مع وجود الأولاد. وأيضا الدرجة الأولى الأبوان، الأم والأب يرثون ولا يسقط حقهم مع وجود الذرية أو مع عدمها، فيأخذون حقوقهم. ثم يأتي إذا أولاد الأولاد إذا لم يوجد، يعني أولاد الذكور إذا لم يوجد للوارث يعني أحد من الأولاد يرثونه كذلك، وهكذا يعني تتنوع تنزل، ويعرف البطن أو ما يعرف بالبطن الأول أو الدرجة الأولى. ثم أيضا ينظر إلى الحواشي مثل الأخت والأخت والأخ، مع وجود الورثة الأصليين كالأولاد لا يرثون، يحجبونهم حجب حرمان. وهكذا منهم من لا يرث مع وجود أيضا الفروع أو غيرها، مثل الخال من ذوي الأرحام أو الخالة. وهكذا فيه يعني تفصيل طويل في المواريث. فعندما يوجد الدرجة الأولى هم الذين يرثون، ثم إذا لم يوجد ينتقل إلى من بعدهم، مثل عدم وجود الأب ووجود الجد ينتقل له، أو الجدة من جهة الأب، أو عدم وجود الولد بالكلية، يعني لا يوجد أولاد أولاد يوجد، لا يوجد أولاد يوجد أولاد أولاد، فحينئذ ينتقل لهم. وهكذا الأخ الشقيق، فإن لم يوجد حينئذ أبدا أحد من الورثة من الذين يرثون، بل يوجد من هو لا يرث أبدا مثل بعض ذوي الأرحام، حينئذ ينتقل إلى مسألة أن المال ماله يكون في بيت المال المسلمين، بيت مال المسلمين يوم كان موجود يعني ينتقل، واليوم ينتقل ماله كوقف للمسلمين، يعمل له يعني وقف في حالة عدم وجود ورثة أبدا في الدرجات المعروفة شرعا. ووجد من هو من ذوي الأرحام من لا يرث، حينئذ ينتقل المال إلى وقف يكون لصالح الميت، هذا موجود حتى في القانون، وهو قانون جيد وطيب جدا، يعني ما يضيع ماله بل يكون وقف له، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم على هذه المكالمة. أبو خميس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خميس.
الله يحييكم، كل عام
وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة، تفضل.
بارك الأيام المباركة اللي مرت علينا وعليك.
آمين يا رب.
سؤال أو ثلاث أسئلة بالأحرى. السؤال الأول، كنا في عشر رمضان الأخيرة في الحرم المكي. في سورة اللي هي أعتقد والله أعلم اللي أظن في سورة سبا قال وخر سليمان راكع.
وخر راكعا.
نعم صح.
وخر راكعا وأناب.
في الحالة هذا هل فيه سجود ولا بس هي ركوع؟
إن شاء الله.
هذا الأول، لأن في الحال الإمام إمام المكي حتى الناس تلخبطوا ونصهم ركعوا ونصهم سجدوا ونصهم يعني صارت في العشر هذا الأخير اللي مرة. السؤال الثاني الله يسلمك، في حالة يذكر يقول لك عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وبعد
سبعة يعني سبعة إذا رجعت
متى هذا كيف متى وبيح الناس مش فاهمين كثير مش فاهمين معناها يعني هذا العشر هذا الصيام
إن شاء الله إن شاء الله.
الثالث اللي هو الله يطول عمركم اسمع، إن لما يقول الناس إن النساء كيدهن عظيم قال هذا كلام غير صحيح. طب ربنا ذكره في أكثر من آية في سورة يوسف قال وأنها ولما قال
إن كيدكن عظيم
قال هذا من كيدكن
إن كيدكن عظيم.
في سورة ثانية قال ما راودت يوسف على نفسه إن كيدكن عظيم. بعد ثاني ما أريد أخربط
في
حشا فأريد تفسير هذا الناس قلت لا من يقول النساء كيدهن عظيم لا غير إذا ربنا ذكر في القرآن وأنزل قال هذا من قول البشر. طيب البشر راح يمسحها رب العالمين لكن ربنا نزل فعل في سورة يوسف وذكر إلى يوم القيامة. فالتوضيح من الشيخ الله يرد الزهر.
واضح إن شاء الله. إزاك الله خير بخميس الله خير. تسمع إن شاء الله جاب الشيخ. حياك الله حياك. نعود إلى الشيخ بسؤال بعيد بالنسبة للزواج، يقول إذا تزوج توأمان من تزوج منهم شقيقته، يقول أيضا توأم في يقول ليلة الزفاف حصل خطأ وانتبه أحدهم في الصباح بعد أن تم الدخول.
نعم إن كان هذا حصل يعني ولا ندري نحن هل السؤال يعني خيال أم أنه فعلا حصل أم لا.
كأن فالشيخ سؤال افتراضي سؤال افتراضي.
نعم إن كان حصل فيصحح الوضع ويصحح كالتالي، تعاد الزوجة إلى زوجها الذي عقد عليه عقدا صحيحا وما حصل من جماع لا يؤخذ عليه الطرفان لأنه لم يحصل عمدا، بمعنى لا يقام عليهم الحد حد الزنا، لأنه في هذه الحالة لم يقصدوه وإنما هذا وقع من طريق الخطأ. التصحيح الثالث إن حصل حمل فحينئذ يعترف به وينسب الولد لأنه هذا يعرف عند الفقهاء وطأ الشبهة أو نكاح الشبهة وليس بنكاح زنا لكي لا ينسب لأحد، وإنما وطأ الشبهة. وطأ الشبهة يعترف فيه كمن تزوج أخت من الرضاع وهو لا يعلم ثم أنجب منها وعلم، وكذلك هذا أدخلت عليه امرأة ليس بزوجته خطأ. ربما قديما كان يحدث هذا لأنه قديما كان قليل ما يرى الرجل الزوجة، بل لا يراها ربما إلا ليلة الدخلة، قد يحصل لكن نادر جدا. أما اليوم فطبعا يراها بوضوح ويجلس معها فمن الصعب يحدث هذا، لكن قديما قد. ولكن لو حدث فالتصحيح يكون بالخطوات التي ذكرتها ذكرها بعض أهل العلم والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا بجراح تفضل.
السلام عليك شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بجراح.
كيف حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك.
الحمد لله.
أحبك في الله وادعي لنا وادعي للوالدة والوالد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وادينا والدك.
اللهم صل وسلم عليه.
السؤال الأول، بكرة الجمعة إن شاء الله مباركة علينا وعليكم جميعا، شو الواجبات يوم الجمعة وماذا حسنا الرسول صلى الله عليه وسلم أي يوم الجمعة كامل، من أدعية من صلاة من المسجد صلاة الجمعة. السؤال الثاني، كيف تكون التربية تربية صالحة للأولاد والبنات؟ الحين ما في فجوة بين البنات والعيال والأم والأبو في البيوت، ما كانت مثل أول زمان التربية الصالحة، التعليم عن الإسلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن زوجات الرسول، ما في. الحين أكثر شيء في الإلكترونيات، نصيحتك لهؤلاء الناس الحين لما تقول حق واحد قال لا خلي يتعلمون الإلكترونيات يتعلمون التطور، هل هذا تطور ولا غير تطور؟ وشكرا
إن شاء الله. جزاك الله خير بجراح تسمع الرد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي مرت تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. تفضل.
أنا بسأل بالنسبة من تزوج من زنى في امرأة وأنجب منها طفلا أو بنتا ثم تزوج بعد ذلك، فماذا يكون مصير هذا البنت والولد
إن شاء الله؟
السؤال الثاني بالنسبة للكلالة، ما هي الكلالة يعني، من هو الكلالة يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. نعود فضل الشيخ سؤال وعيد، يقول بعض المصطلحات الآن يقول نسمعها من بعض من يقول المستشار في الأمور الأسرية أو نحو ذلك، يقول مسألة الطلاق العاطفي يقول أو عسل أو متوازن أو غير ذلك، يقول منظم طلاق رومانسي غير. فالشيخ هذه المصطلحات هل يقول فالشيخ كانت موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام عصر الصحابة؟ هل هذه المصطلحات صحيحة؟ هل لها يعني أساس في الشرع؟ أو فالشيخ موجودة في كتب أهل العلم؟
نعم طبعا هذه المصطلحات ليست موجودة كلها، بل الطلاق ليس بمحبوب دائما عند أهل العلم، بل تجدهم يعني في الغالب لا يحبذونه ويبتعد ويحاولون دائما يعني أن يبعدوا عنه الزوجين بقدر المستطاع، خاصة الناصحين المخلصين. ورد فيه حديث لكن اختلف فيه، والصحيح أنه لا يصح، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه الصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يسمى يعني الطلاق اللي هو أبغض الحلال، وطبعا الحديث فيه خلل أيضا من ناحية المعنى، كيف يكون حلالا ومبغوضا عند الله؟ فالمتن فيه نكارة، ومن صحها يعني تأول معناه، لكن صحيح أنه لا يصح. أما مسألة المصطلحات هذه تعرض على الشرع، ما وافق منها الشرع قبل، وما لم يوافق الشرع رد. هذا هو الميزان. بعض الباحثين افطر لي مثل هذه المصطلحات قد تقبل بعضها، مثل الطلاق الهادئ أو الطلاق الذي عليه فيه اتفاق أو الطلاق الذي فيه سكينة أو الطلاق الذي فيه يعني عدم ظلم وإجحاف بين الطرفين، ويسمونه حتى اليوم في المصطلح القانوني الاتفاق على الطلاق بين الطرفين، ويسمون الطلاق بالتراضي في المصطلح قانون الأحوال الشخصية. الطلاق بالتراضي أن يلجأ الزوجان إلى القضاء أو الحكمين، وثم لما تنسد طرق وسبل الإصلاح والصلاح حينئذ يلجؤون يلجأ أهل القضاء إلى الطلاق بأن يتراضى الطرفين على كيفية الطلاق، منها الحضانة عند من تكون، ومنها الرؤية لكيف والوقت، ومنها ما يتحمله الزوج من النفقات والمؤخر، وعن ماذا تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها في الطلاق بالتراضي. فمصطلح الطلاق بالتراضي مثلا مصطلح صحيح ومصطلح علمي ولا شيء فيه، لكن بعض المصطلحات فيها مبالغة، مثل مصطلح رومانسي، طلاق رومانسي، في طلاق رومانسي يعني هو طلاق شقاق، وفي النهاية هدم لأسرة ويعني حيرة في الذرية. فيكون لكن بعض الباحثين أو الأخصائيين الاجتماعيين يأتي بمثل هذه المصطلحات بقصد يعني بقصد أن يلطف الجو ويلطف الطلاق وصدمته على الزوجة، على الزوج أو على الزوجين. فمن هذا المنطلق يأتي بمثل هذه المصطلحات لأجل التخفيف ولأجل تهدئة النفوس والاتفاق عليها. وهذا يراد به طبعا أن يخرج الزوجان من الحياة الزوجية بهدوء، أي لأن ما بعد الطلاق هو الإشكال، حيث إذا كان في أولاد لا يضيع أن لا يضيع بين الأبوين، أو يحرم أحدهما من الرؤية، أو أن يحرم من النفقة، أو من حنان الأم، أو من حنان الأب، يتعنت أحد الطرفين ليلحق الضرر بالآخر فيتضرر الأطفال. فهذا هو المقصود، أن يخرج الطرفان من هذا العقد الذي دخلا فيه بصلح وبأقل ضرر ممكن وبمراعاة الذرية قدر الإمكان. هذا هو المقصود حينئذ من الطلاق الهادئ أو الطلاق بالتراضي أو الطلاق الذي فيه سكينة. فهذا هو الجواب، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول ورد أن الرجل يختار يقول الزوجة الصالحة، يقول هل هناك امرأة مسلمة غير صالحة؟ ويسأل فالشيخ يقول قد يحصل الطلاق أيضا، فمع وجود رجل أو زوج صالح مع امرأة صالحة قد يقع الطلاق.
صحيح، يقع وحصل عند الصحابة رضي الله عنهم، وما في أفضل من الصحابة بعد الأنبياء، وهم أفضل بيئة وأفضل مجتمع، حصل بينهم طلاق وفيهم الصلاح. لأن قد ماذا يحصل؟ يحصل أن لا يتفق الطرفان وإن كان بينهم صلاح، أو أحدهما يعافي الآخر، إما شيء نفسي أو خلق أو شيء ما، كما في قصة بريرة لما عافت زوجها، وكان ثابت بن قيس زوجها يحبها حتى أنه كان يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلح بينهما، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، يعني إن كان أمرا سابقا وإن كان تخير لا. فحصل ما حصل بينهم من الطلاق. فقد يقع نعم حتى بين الصالحين لا يتفقون، أو لا يكون بينهم وئام، أو يحدث من أحدهم بعد الصلاح، قبل الزواج كان صالحا ثم بعد الزواج يحصل منه خلل خلقي أو العياذ بالله انتكاسة، فيخاف الطرف الآخر على دينه فيحاول ينفصل رغم أنفه حفاظا على دينه، يحصل هذا. فلنا يمر حياة زوجية، لكن المهم أن الصالحين يكونوا قدوة في المجتمع، وإن حصل انفصال يكون بهدوء وبتراضي بتفاهم، ودون أن يظلم أو يظلم أحد الطرف الآخر. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو خميس يسأل فضيلة الشيخ عن الآية، يقول فضيلة الشيخ في وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يقول فضيلة الشيخ هل هذه سجدة؟
نعم،
هي سجدة تلاوة.
طبعا هنا اختلف العلماء هل هنا سجدة أم لا، فمن أهل العلم من رآها سجدة، فمن رآها سجدة سيسجد، ومنهم من لم يراها كذلك. ومن رآها سجدة لا شك أنه سيسجد، كما في ابن عباس لما سأل عن سجدة صاد، فكان يراها سجدة، كان يقول: فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رآها أنها توبة عبد، إنما توبة عبد، يعني هذه السجدة كانت توبة عبد وليس فيها سجود. وهذا موجود بين أهل العلم، يعني الخلاف هذا موجود، حتى قال ابن عباس أيضا ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فبعضهم يرى أنها سجدة مأمور بها، العزائم يعني الأمر مأمور بها، وبعضهم قال هي توبة نبي. فوالله أعلم أن فيها سجدة طالما رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدها، فتكون أقل أحوالها السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع فيها، فلو سجدها الإمام اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فسيسجد. ومن رأى أنها من عزائم السجود أمر داود بها، فيكون أمر لنبينا أيضا لاقتدائنا بالأنبياء، فسيسجد عندها، فيرجع إلى رأي الإمام أو ترجيح الفقهي أو مدى يعني عمله بهذه المسألة. لنا معروفة في الخلاف فيها، يعني فهل سجدة، هذا هو يعني هاي هي المسألة. فأنت لا تستغرب أن إذا رأيت مثلا الإمام لم يسجدها فقد لا يراها، وإن سجدها فيراها عزيمة أو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سأل عن تفسير الآية: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
صحيح، هذا الحاج لما يكون عليه الهدي، هدي التمتع، ويكون آفاقي، يعني جاي من خارج الحرم، جاي من برع إلى مكة، فإذا حج تمتع عليه الهدي، يعتمر ثم يتحلل ثم ينتظر اليوم 8 من ذي الحجة، يحرم بالحج في يوم التروية، ثم إذا تحلل في اليوم 10 عليه الهدي، يذبح في مكة لفقراء الحرم. بعض الناس قد لا يجد الهدي لفقره، ما عنده مال يشتري الهدي، ما عند المال الكافي ولا يجد الهدي يشتريه، فهنا ينتقل إلى البدل وهي صوم 10 أيام، 3 يصومها في الحج، ولو صام أيام التشريق لا بأس لأنه مستثنى. أيام التشريق أيام عيد أكل وشرب لا يجوز فيها الصوم، هذا معروف في عيد الأضحى، فلا يجوز الصوم في أيام التشريق لأنها أيام فطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أيام أكل وشرب، يعني أيام عيد لا تصام، إلا لمن لم يجد الهدي يصومها في مكة، يصوم 3 أيام هناك بعد العيد مباشرة، اليوم 10 لا يصام، لكن يقدر يصوم 11 و12 و13. وبعض أهل العلم جوز حتى الصيام قبل الحج، يعني إذا تحلل من العمرة وعارف نفسه ما عنده ثمن الهدي يجوز ليصوم إذا عنده فسحة إلى أن يأتي اليوم 8 يوم التروية ثم يحرم بالحج. فإذا عاد إلى بلده وموطنه بعد صام 7 أيام، وبهذا يكون بدل عن الهدي الذي عجز عن صومه، لأن عفوا عن الذبحة، لأن الهدي واجب عليه، والواجب إذا عجز عن المكلف إن كان في بدل ننتقل للبدل، وإن لم يكن هناك بدل سقط عنه. فإذا كان الهدي ذبحه واجب فلما عجز عنه انتقلنا للبدل، وهو صوم العشر أيام، ثلاثة في أيام الحج أو يعني وهو في الحج، وعشرة وسبع أيام إذا رجع بلده لتكتمل العدة وهي عشرة أيام. نعم
ذاك الخير. الشيخ أيضا يسأل عن مقولة إن النساء كيدهن عظيم، فيقول هذا الأمر أو هذه المقولة استند إلى آية، يقول فلما رأى في سورة يوسف،
نعم،
رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم.
صحيح. نعم هذا موجود الآن في بعض عند بعض الدعاء وفي بعض وسائل الإعلام أو من تصدر للدعوة، فيقول هذا ليس من كلام الله بل من ما يحكى مما نقله الله. هذا كلام خطير وغلط، بل كل ما في القرآن هو كلام الله، سواء كان فيه أحكام أو عقائد أو تشريع أو نقل لقصص من سبقنا. وما الذي جعل مثل هذا يهرب من هذا المهرب؟ خشية أن يتهم أنه يسيء للنساء أو يسيء للمرأة أو لحقوق المرأة. الموضوع ليس له علاقة بهذا، ليس في الآية إساءة للنساء ولا فيها شيء من التجريح. الآية الله عز وجل يحكي الواقع، يحكي الواقع إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا واقع الإنسان الضعيف، إذا عجز عن أخذ حقه بالقوة يلجأ للكيد. حتى في الرجل القوي سيأخذ حقه بالقوة، إن كان في ضعف سيلجأ إلى التخطيط والتدبير، شو يعني نسوي، شو الصرفة، شو الحل، شو التفكير، يبحث له عن حل، ربما بحكمة ربما بهدوء بخطة يسترد حقه. في النهاية كاد وبحث عن تخطيط. الكيد قد يكون مذموم وقد يكون ممدوح. الكيد المذموم اللي فيه شر وفي أذى وفي بغض وفي ظلم، الكيد المحمود اللي يكون بهدوء وحكمة لاسترداد الحق. اسأل أي شخص مظلوم سرق منه مال، راح كاد وخطط ودبر وأوجد له حل واسترد حقه، شو نقول له؟ أنت كيدك شرير مذموم ولا كيد ممدوح؟ بحث عن حق الرجل. فلا يتحكي الواقع أن المرأة أضعف من الرجل. طيب سلاحها ماذا هو إذن؟ سيكون التدبير، سيكون البحث، سيكون التخطيط، يا في اللسان يا في الكلام يا في التخطيط يا في الكيد. الله عطاها شيء يعني تدبر نفسها فيه أو تخطط لنفسها فيه، فهذا كلام الله، الله تكلم فيه. إذا لم يكن كلام الله إذن كلام من؟ كلام الله، كلام الله عز وجل. وليس في خوف أني أنا أطعن في المرأة أو أطعن في حقوقها، ليس له علاقة هذا أبدا ولا يراد به، لكن يتهرب البعض من هذا فيخشى، وإن كان الموضوع لا علاقة له. يحكي واقع حدث ويحكي تدبير وتخطيط وقع من إنسانة كادت ليوسف، كادت له، والكيد ما كان أي كيد، كان كيد عظيم. فهذا صفة موجودة مثل ما في الرجل صفة المكر، صفة القوة، صفة الهيبة موجودة في الرجل، حتى صفة الكيد أحيانا فيه يحتاج لها. فليس فيه شيء من الذم أو ليه فيه نوع من الاستعداد أو التهيئة في التعامل مع هذا الجنس من الناس فقط. فلا ينبغي أن ننفي كلام الله، نقول ليس من كلام الله، هذا كلام خطير جدا. القرآن كله كلام الله عز وجل، نزل بوحي منه سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو جراح. سأل عن السنن والآداب في يوم الجمعة.
كثيرة منها الاغتسال قبل الذهاب للصلاة، ثم التطيب إذا وجد طيبا عنده، ولبس أحسن الثياب التي عنده، والسواك يتسوق حتى لا يؤذي المصلين بنفسه أو رائحة نفسه، ثم يذهب مبكرا ويدخل المسجد ويصلي ما شاء، ويجلس يذكر الله ويقرأ القرآن إلى أن يأتي الخطيب. فإذا جاء الخطيب أنصت ولم يتكلم، بهذا يأخذ إن شاء الله أجر صلاة الجمعة.
أيضا فضيلة الشيخ يسأل عن قول كيف تكون التربية في هذه الأيام تربية صحيحة؟
أنا موضوع طويل. تربية صحيحة بالمراقبة، بالمتابعة، أيضا الجلوس مع الأولاد، بأخذهم لمراكز التحفيظ، بإعطاهم من وقتك، وبالنظر إلى رفقتهم، من هم الرفقة الذين يمشون معهم، إن كان الولد من الذكور يأخذ معه المسجد، الأم تهتم بالبنات، بالحجاب، بالتربية، الخلق الفاضل، بأخذهم للمحاضرات، الدروس، يأتيهم بالبديل في وسائل التواصل، البديل النافع، يرسل لهم على يعني حساباتهم محاضرات، دروس، آيات، تذكير، يتابعهم ويتحمل هاي الأمانة إلى أن يؤديها إن شاء الله. نعم.
ذاك الخير الشيخ الأخ عمر يقول إذا وقع الزنا فيقول حصل حمل ثم تزوج بهذه المرأة، يقول الحكم في ذلك؟
من ناحية شرعية لا ينسب هذا الولد للأب، هذه الجواب عام خلاص، أن هذا الحمل وقع قبل أن يعني يحصل عقد، فيكون يعني الله يعينه. وكل أي مكان وقعت مثل هاي الحادثة يسأل عنها عالم المكان أو اجتهاد عالم المكان أو القانون إن كان مأخوذ من الشرع لينظر فيها، هذا أفضل. لذلك أنا لا أعطي جواب عام حول هذا الموضوع الخطير، بل ينظر إلى جواب علماء أو بيئته واجتهادهم، وإن كان بشرط القانون المأخوذ من الشرع. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا سأل عن معنى الكلالة.
الكلالة يعني الشخص يورث كلالة، يعني ليس للميت والد ولا ولد ولا أب ولا جد اللي قلنا عنهم الدرجة الأولى، ولا ابن، ولا من يأتي بعدهم وهم الابن وابن الابن، وليس له بنت ولا يعني بنت ابن، هاي الكلالة. ولكن له أخ أو أخت، والمراد بهم هنا الأخوة لأم، فهذا هو الكلالة. الرجل يموت أو المرأة تموت ولها أخت أو له أخ، أو هي لها أخت أو أخ، أو هو له أخ أو أخت من الأم، وليس له وارث، لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن، ولا له بنت ولا بنت ابن، فهذا هو الكلالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.